بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل بإذن الله تعالى درسنا في القراءة الثانية من مدارج السالكين، ونقرأ في منزلة التوبة من قول المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتها. الكلام ده معطوف على قوله: وأيضا فالاستغفار من باب إزالة الضرر، والتوبة طلب جلب المنفعة، فالمغفرة أن يقيه شر الذنب، والتوبة أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه، فكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده. يعني إذا ذكرت التوبة وحدها يدخل فيها الاستغفار، وإذا ذكر الاستغفار وحده تدخل فيه التوبة، عند اجتماعهما يكون كل واحد عنده معنى. قال: فصل. وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتها. ما ربنا عز وجل قال كما سترى، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فجعل وقاية فجعل سبحانه وتعالى وقاية شر السيئات، وهو تكفيرها بزوال ما يكره العبد، ودخول الجنات وهو حصول ما يحب العبد، منوطا يعني معلقا بحصول التوبة النصوح. تأمل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ماذا رتب الله عليها؟ أمرين: يكفر عنكم، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. قال ده وقاية شر الذنب، أن يكفر عنكم سيئاتكم، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا حصول ما يحب العبد. إذن إذا تاب توبة نصوحا كفاه الله شر السيئات، وهذا بتكفيرها، وأناله المحبوبات، وذلك بدخول الجنات. وضحت؟ يكفر عنكم، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، ده زوال المكروهات، ويدخلكم جنات، هذا نوال أو إدراك شنو؟ المحبوبات. وهذه طريقة في التفسير جيدة، أعني تقسيم الآية إلى فقرات، كما فعل مثلا السعدي رحمه الله في عند قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يقول لك هذه الآية اشتملت على أمرين ونهيين ووعدين. بعد هذا أنت ستعود إلى الآية بتلهف لترى هذا التفصيل. أن أرضعيه أمر أول، فإذا خفت عليه فألقيه أمر ثاني، ولا تخافي نهي أول، ولا تحزني نهي ثاني، إنا رادوه إليك وعد أول، وجاعلوه من المرسلين وعد ثاني. شايف؟ هذه الطريقة طريقة حسنة. ف فالآن أنت آية التحريم هذه الآن بعد كده لو قريتها وذكرت كلام ابن القيم ممكن هذا يعينك على حفظها. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، ده الأول، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الآن آية الثانية. الأول من باب وقاية شر السيئات، والثاني من باب إدراك ونيل المحبوبات. قال: والنصوح على وزن فعول، نصوح على وزن فعول، المعدول عن فاعله قصدا للمبالغة. أصلا ناصح نصوح عدل به عن فاعله للمبالغة، كالشكور والصبور، يعني صيغة شنو؟ مبالغة. وأصل مادة نصح، المادة الثلاثة حروف دي، المادة ناء صاد حاء أو ناء صاء حاء، لخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة. معناها يدور على خلوص الشيء من الغش والشوائب الغريبة، وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لنصع إذا خلص. فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة، نصح في عبادته، نصح في توبته، نصح في مشورته، تخليصها من كل غش ونقص وفساد. تخليصها العبادة والمشورة والنية. قال: والنصح في التوبة والعبادة والمشورة، تخليصها من كل غش ونقص وفساد، وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح ضد الغش. لو قلت لك هذا الكلام لو أردت أن تستفيد منه في شرح الأربعين، أين يناسبك هذا الكلام؟ حديث الدين النصيحة. وهكذا تستفاد العلوم أيها الكرام. يعني هذا الموضع أنت إذا كان عندك نسخة درست الأربعين النووية تمشي طوالي في النسخة تقول: انظر مدارج السالكين مجلد أول في كلام ابن القيم عن معنى النصيحة ومادة نصح. وإذا وجدت في إغاثة اللهفان شيئا أضفته، وإذا وجدت في مفتاح دار السعادة أضفته، وإذا وجدت شيئا في بعض المجلات أضفته. بعد قليل قد يجتمع عندك 50 فائدة في النصيحة لم تتكلفها ولم تتعنى طلبها، إنما جاءت بالمطالعة. كثير من المؤلفات العلماء بيألفوها كده، هو بيقرأ المطولات تلاقيه فوائد. مثلا في الصدق يقوم يجمعها، كل ما لقى يجمع، بعد فترة يلقى عنده 70-80 فائدة، يقوم ينظر إليها ويصنفها ويهذبها ويرتبها فتخرج تصنيفا. في جماعة بيقوم يقول لك بيألفوا كيف الجماعة دي؟ لا، قبل كده أقول طلبوا العلم كيف الجماعة دي. أنت مهلك جاري على التأليف يعني والتصنيف يا ظريف. أنت حقه تقول طلبوا العلم كيف، صوروا كيف على العلم، أخلصوا كيف في طلب العلم، قول كده، بعدين ألفوا كيف. فالقراءة يعني أنا وقفت على نقل للشيخ مشهور حسن آل سلمان أبو عبيدة حفظه الله، من أعلام أهل العلم ومن كبار تلاميذ علامة الشام الألباني، ومن القليلين الذين وصفهم الشيخ الإمام بكر ابن عبد الله أبو زيد بالعلامة لما قرر كتابه تحقيق الموافقات، قال: حتى وقفت على ما كتبه العلامة مشهور حسن. هذه من الشيخ بكر عزيزة، لا يطلقها هكذا يعني جزافا، تدل على يعني أن الرجل إمام في العلم. يذكر في بعض الحواشي، يذكر تخريجا لحديث يقول: وهذا وقد خرجته، معنى كلامه وقد طالت المدة، يقول وقد خرجته في موسوعة طويلة جعلتها في الأحاديث التي ذكرها الأدباء في كتبهم، الأحاديث التي ذكرت في كتب شنو؟ الأدب. وقد قرأت إلى هذه الساعة أكثر من 2000 مجلدة، 2000 مجلدة، 2000 مجلد في الموضوع ده، واجتمع لي من ذلك شيء كثير يسر الله تمامه. ده أمر عجيب يعني. ولذلك طلب العلم أيها الكرام بعد توفيق الله رب العالمين يحتاج إلى همة وجلد وصبر. قال الطبري رحمه الله لتلاميذه الإمام أبو جرير أبو جعفر بن جرير الطبري: أحضروا 30,000 ورقة حتى أملي عليكم التأريخ منذ أن خلق الله الدنيا إلى يومنا هذا. مش يجيب يمليه من صدره، من صدره يعني، بس تكتبه ويمليك من الله خلق الدنيا ليوم ذاك 30,000. قالوا: شيخنا، تضيع الأعمار ولا ينقضي هذا؟ هذا كلام كثير خلاص. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أحضروا 10,000 ورقة. قال: جيبكم، جيبوا تلت تلت ولا كتلت يعني. يعني هذا، هؤلاء كبار، هؤلاء كبار. شيخ الإسلام تيمية اقتضاء الصراط المستقيم يحكي قصة في الأول كده، يقول: وأنا أكتب ما حضرني الساعة في هذا الأمر، ما حضرني الحاضر عندي أكتبه، اقتضاء الصراط مجلدة في مخالفة أصحاب الجهل. وطبعا في جماعة كما قلت لك من العرجة وأصحاب الكساح في طلب العلم، أول ما يلقى ذلك يقول لك: يا شيخ، الشيخ ده ابن تيمية ده ما برى، والطبري ده الناس يعني. طيب تعال قريب. يحكي الشيخ صالح على الشيخ، وهي موجودة في اليوتيوب، لو دخلت وكتبت قصة الشيخ صالح على الشيخ مع محمود محمد شاكر تلقاه حكاه هو. قال: قلت للشيخ محمود محمد شاكر: أريد أن تدلني على كتاب في اللغة. قال: عليك بلسان العرب. قال: قلت لكنه كتاب ضخم أكثر من 10 مجلدات. قال: إذا كنت تراه ضخما كبيرا فأوصيك وأنصحك أن تنظر في شيء غير طلب العلم، فقد جردت هذا الكتاب 2 مرات على شيخنا حسين المرصفي رحمه الله، قرا 2 مرات هذا الكتاب. عشان كده جاء من نتاج هذا، تلقى في فهارس مؤلفات الشيخ محمود شاكر تلقى في عنوان: كلمات أخلت بها المعاجم. يعني شنو؟ لا توجد في المعاجم. وكيف يحكم على أنها ليست في المعاجم؟ كيف يحكم؟ معناه شنو؟ جردها. أنا ممكن أقول لك هذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة إلا إذا وقفت على الكتب الستة. كلمات أخلت بها في المعاجم ما في. ده كان، ده توفي في 90s، محمود شاكر توفي في 90s رحمة الله عليه. اقرأ له رسالة عنوانها رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، لترى قامته وحالنا وضعفنا وكيف أننا أقزام. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وقال أبو العلاء أبو عمرو بن العلاء رحمه الله يقول: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. البقل القشر يقوم، شفت النخلة تحتها مش في قش كده يقوم؟ قال: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. فنسأل الله أن يشرح صدورنا للعلم، وأن يفتح علينا أبواب علم يجعله الله سببا لخشيته وتعظيمه وإجلاله والأدب معه سبحانه، إن ربنا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لذلك أنا بقول لك الكلام ده لتعرف كيف تقتنص، يعني دي فائدة تعرف محلها وين. قال: وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد. التوبة النصوح دي عبروا عنها بعبارات مختلفة لكنها ترجع إلى معنى، إلى شيء واحد. فقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما: التوبة النصوح أن تتوب من الذنب ثم لا تعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع. معناه شنو؟ لا تعود إليه أبدا. ودي طبعا كناية، لا يعود اللبن إلى الضرع، مستحيل يرجع. وقال الحسن البصري: هي أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على أن لا يعود فيه. مجمع هنا معناها عازم. ومنه قوله: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الدب. وقال الكلبي: أن تستغفر باللسان وتندم بالقلب وتمسك بالبدن. وقال سعيد بن المسيب: توبة نصوحا تنصحون بها أنفسكم، جعلها بمعنى ناصحة للتائب. نصوح بمعنى ناصحة، كضروب المعدول عن ضارب. وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول، أي قد نصح فيها التائب ولم يشبها بغش. يشبها يعني يخلطها، يشبها يقول لك من غير شائبة. فهي إما بمعنى منصوح فيها كركوبة وحلوبة، بمعنى مركوبة ومحلوبة، أو بمعنى الفاعل أي ناصحة كخالصة وصادقة. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. كلام جميل مش كده؟ في ناس بيعجبون السجع كده، كلام المسجوع ده كده يطربون له. وربك كريم منان، يعني تلقى هنا فيه وده فيه وده فيه. القرظي يقول: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار يعني العزم، ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. وده يوريك معنى رائق جدا في التوبة: أن تفارق الأصحاب والأصدقاء الذين ارتبطت المعصية بهم. كم من شاب يقع في معاص ومهلكات من الذنوب ثم يتردى، يتوب ويعود، يتوب ويعود، ويكون الخلل أنه لم يفارق أصدقاء السوء الذين يدعونه إليها. ولذلك كان من فقه العالم الذي جاءه قاتل المئة، الرجل الذي قتل مئة نفس، من فقهه أن قال له: ولكنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. ده من تمام توبتك أن تفارق السيئين. أقول لبعض من يبتلى بمشاهدة الأفلام الخليعة والمواقع الرديئة: فارق الجوال زمنا من التوبة. أين توجد هي؟ تأتيك في مقاطع، وتأتيك في الفيسبوك، وتأتيك أحيانا من بعض المجموعات السيئة. فارقه زمنا، صعب لكن تريد الجنة والدار الآخرة، فارقه زمنا حتى تنفطم النفس عن هذا الشر. أو البرامج اللي فيها الكلام ده ألغيها، خليه هاتف فقط للمهاتفة فقط، لكن أنت تحمله. وفيه هذه المواقع قد تأتيك في 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 مواضع أنت غير منتبه لها، كيف تتوب وأنت تفعل هذا؟ وذكر ابن القيم في إغاثة اللهفات أن من دواء العشق أن يفارق العاشق ديار معشوقه. عشق تعلق لدرجة أنه ربما أضر بالأبدان، وربما أوقع في الكفران والعياذ بالله. جاء لابن عباس في عرفة برجل قد ظلل عليه، شايلينه ومغتنه بقماش، شايلينه شيل. قال: ما له؟ قالوا: فعل به العشق هذا، تعلق بامرأة حتى وصل إلى هذه الحال. قال: فجعل عامة دعائه في ذلك الموسم أن يسلمه الله من هذا العشق الداء. فكاذب وليس بصادق من قال أداوي العشق وهو يساكن المعشوق ويزوره وينظر إلى صوره ويحتفظ ببعض آثاره، يقول لك أنا عزمته أخليه البلدي ده أخليها وما عندي قضية، لكن عنده صورة. يقول لك بس في مرات كده الواحد سبحان الله عشان يتذكر زمان وكيف يا مستهبل شرط الصورة، شرط الصورة وخلي حركاتك، ما أنت ما ده زي زول قام بيشرب مخدرات وقال لك والله بس عندنا كده قندول حق بنجو، الواحد لما يدور يتذكر الجاهلية يمرقوا عينه كده يقول لك شوف بالله الحق كنا فيها يوم بتشربوا بتبرموا، فأنت ابتعد عن هذا، فارق ديار المعاصي وفارق أهلها وفارق أصحاب السوء، هذه مع هذا معنى كلمة. ولذلك الدعاة الذين يقولون يا شيخ كيف نحضر خطبة، أقول لو أنكم تقرؤون في كتب هؤلاء الأماجد لما احتجت، ما كان هذا السؤال واردا. الآن إحنا الآن التوبة أمس في الدرس الفائت أكثر من 140 صفحة، يعني أنت ممكن تخطب سنة كاملة عن التوبة، سنة كاملة عن التوبة، طبعا ما مناسب، لكن عايز اوريك انه المده اللي ممكن تقضيها. الان كلمه محمد بن كعب القرظي، الاستغفار باللسان والاقلاع بالابدان واضمار ترك العود بالجنان ومهاجر، يمكن ان تكون اربع خطب مع الاختصار، كل واحده خطبه 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 خطبه، لكن الناس يعني انشغلوا بدقيقه ونص، مقطع دقيقه ونص، مقطع دقيقتين، ما عندهم وقت لطلب العلم. قلت النصح في التوبة متضمن ثلاثة أشياء، دي الغيب داري ديك الزبدة. النصح في التوبة أن تتضمن ثلاثة أشياء، الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا يدع ذنبا إلا تناولته، كل الذنوب عشان تكون نصح، كل الذنوب ده الأول. والثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها على التوبة بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار. تردد أتوب ولا ما أتوب، تردد تلوم يا أخي أنا ما استعجلته، يعني ما نازل وعدته مش معاه مش هذا كان ممكن مش معاونه، أنا ما عارف القرار ده، تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها، ده الثاني. والثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله تعالى، يعني تتوب خوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته. يقول لك أنا والله جيت شرب الخمر ده بيحرجني، أنا رجل يعني الآن قد أكون مرشح للنزارة وللعمادة العمدة، حيبقلوا عمدة العمودية، وبرضو عندي إدارة شركة محتمال، فلقيت الموضوع ده ما جاي معي، فقلنا خلينا نتوب منها. ليه تبت أنت؟ أنت تبت لحسابات أرضية. قال أو لحفظ حاله، يقول لك لقيتها مضرة بالصحة، لقيت إنه أنا حامشي في تليف، كم قلت يا ولد خليها توب منا لله ولا عشان ما تمرض، اتركها لله. قال أو حفظ قوته وماله أو استدعاء حمد الناس، يقول لك والله فلان ما شاء الله تاب يا سلام يا أخي، أو الهرب من ذمهم أو لئلا يتسلط عليه السفهاء. شالوا حالنا الناس يا أخي، سكران يا أخي، وكل واحد خليه أحسن يا أخي، أو لقضاء نهمته من الذنب، يقول لك خلاص خلنا كفايتنا يا أخي نتوب يا أخي خلنا كفايتنا، أو لإفلاسي وعجزي. ابن القيم رحمه الله يسلط مجهر الحق على هذه المكروبات والفيروسات التي تشوش التوبة. شوف خفية كيف، شوف الآن ذكر كم، شوف لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحفظ حرمته منصبه، حفظ منصبه رياسته، أو لحفظ حاله، أو لحفظ قوته وماله، أو استدعاء حمد الناس يريد أن يحمد، أو الهرب من ذمهم، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء ذي العشرة، أو لقضاء نهمته من الذنب، أو لإفلاسه الذنب داير له قروش وفلس. يقول لك يا زول تبني، يا زول تبني إلى الله، ذات ما فيه ذات بقد بكم هسه، أنت فلست بس، أنت ما أنت فلست غلبتك. أو عجزه، حتى بعض الذنوب تحتاج إلى قوة، الزنا يحتاج إلى قوة، عجز، يقول لك من أنت أحسن، غلبك غلبتك المعصية. ونحو ذلك، معناه في وحدات غير ذيل من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل. فالأول يتعلق بما يتوب منه، والثالث يتعلق بمن يتوب إليه، والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه. شفت الرصة دي كيف؟ الأول اللي هو التوبة شنو؟ من جميع، يتعلق بما يتوب منه، والثالث بمن يتوب إليه، والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه. هو قال فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بها. دي هنا الثلاثة ذات، الصدق فيها بأن تشمل جميع الذنوب، والإخلاص فيها لله رب العالمين، وتعميم الذنوب بها. والله يا جماعة لا أنسى أبدا، يمكن يكون الكلام ده في سنة 86 في دار أنصار السنة، هذه الجماعة المباركة التي خدمت الدعوة للتوحيد وأفنى أشياخها أعمارهم في بيانه، الشيخ أبو زيد والشيخ محمد هاشم الهدية والشيخ مصطفى ناجي والشيخ محمد حسن عبد القادر، وما زالت جهودهم تقبل الله منهم، وليسوا بمعصومين، قد يكون لهم خطأ، ولا يجوز التعصب لها ولا لجمعية الكتاب والسنة ولا لأي مجموعة، التعاون الشرعي والمطلوب. أقول هذا في وقت نصب فيه بعض السفهاء أنفسهم للحط من هذه الجماعة التي قامت على التوحيد والسنة، لا هم له إلا ذلك، رغم أنفك، وإن علم الله أنك لا ترعوي قطع لسانك وأراح منك البلاد والعباد. الأكابر تكلموا فيها، الفوزان وابن باز بن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن بعض المعتوهين علميا لا يبالي بكلمات الأكابر، ولست منهم تنظيما، يعني الناس يعرفون هذا، لكن هذا الذي ينبغي. كما قال الشيخ الألباني عن أهل السنة، قال ولهم أسماء مختلفة، أنصار السنة والسلفيون وأهل الحديث، ويجمعهم المنهج، ليسوا معصومين يا أخي، بين الخطأ كما بين العلماء برفق وتؤدة ولطف ونصح وإخلاص وصدق، تمنى سدادهم وكمالهم واسعى في ذلك، ورد الخطأ بالتي يحسن بالتي يقوم. أما أن تجعل همك الوقيعة فيه وتوفر لخصوم التوحيد والسنة وأنصار البدعة مادة للطعن في منهج أهل السنة، هذا لا يفعله صادق الناصح. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن. قال أنا نسيت أقول لك شنو، شغلونا سنة 86 في دار أنصار السنة في شندي، والشيخ أحد الأشياخ الفضلاء الشيخ بشير مرغني الماحي حفظه الله، الآن وفي عطبرة، رجل من أهل العلم الفضلاء، كان قد قال كلمة جميلة وهو يذكرنا ويذكر الإخوة، يقول إياك أن تترك الذنب من أجل أنصار السنة، إياك تترك الذنب لله. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي طبعا الناس زي الناس كده، فأنا قلت يا أخي ما جاية مع الناس زي، يعني ما لسه، لكن شنو يعني الناس زي الناس محترمين فأحسن، لا خلي لي الله، اتركه لله. شفت التربية، ده كلام ابن القيم، تترك الذنب لله. لو واحد قال لك أنا والله زعلان منك لأنك عملت كده، قلت والله زول ده أنا زعل وما بيحتمله، خليته يا أخي، شان زعلان منك بس ولا توبة لله صدقا مع الله، يحتاج إلى تمحيص هذا. ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه. رجع للكلام القبيل، ذكر قبيل قال التوبة والاستغفار يبينه الكلام عن التوبة النصوح دي، النصوح دي تستلزم الاستغفار وشنو وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب، وهي أكمل ما يكون من التوبة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الذي يستفاد من هذه الخاتمة؟ والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيوه، أحسنت أحسنت. يعني مهما فعلنا لنتوب، إذا لم نعتمد على الله ونتوكل على الله لن نحصل هذا المعنى. هذا مما يستفاد. ثاني شنو؟ أي واحد زي لفت تذكير لنفسه أن هذا التحقيق بعون الله كان وبتوفيق الله كان. ثالثا، تذوقه رحمه الله لهذا المعنى العظيم، وكأنه يسأل الله أن يقيمه هذا المقام، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا العلم بيانه وتوضيحه والاستدلال عليه والتحقيق فيه بحول الله وقوته والعمل به بحول الله وقوته، أدركت هذه المعاني فلا حول ولا قوة لي لإدراكها إلا بعون الله وتوفيقه. ده كلام عالي. ولذلك كن أذل ما تكون، أكثر ما تكون، أضعف ما تكون في أعلى أحوالك الإيمانية والعلمية والعملية، وأنت تزداد علما وتزداد بصيرة وتدرك عويص المسائل في اللحظة دي، تكون أقرب ما تكون من انكسار. وأنا المسيكين، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، شيخ الإسلام. وكذلك قال مثلها أو قال مثلها ابن القيم: بني أبي بكر كثير ذنوبه، يقصد نفسه رحمه الله ابن القيم. هضم للنفس يا أخي، هضم للنفس. بكر بن عبد الله المزني، وهذا ينبيك عن الخلل والعلة في هؤلاء المأفونين الذين يتخبطون. ما في تربية يا شيخ. دعوة السلفية تصفية وتربية، معلومات صحيحة دي التصفية، لكن التربية وينها؟ قرأت في بعض المواقع قريبا عن أحد المعاصرين قال: كنت أدرس على شيخنا فلان فذكر مسألة فقهية، فقلت له: يا شيخ كيف نجيب على من قال كذا؟ كيف نرد على من قال كذا؟ كيف نرد؟ قال: لو قلت كيف نجيب لكان أحسن. لو قلت كيف نجيب بدل كيف نرد، قل شنو؟ كيف نجيب. أدب يا أخي. شيخ صالح على الشيخ أقرأ مقدمة كتابه هذه مفاهيمنا. في المقدمة ذكر أنه كان قد سماه اسما شديدا، الرماح والأسنة في نقض من، اسم كده شديد. قال: فقال لي الوالد: لو غيرته وجعلته بعنوان هذه مفاهيمنا. ما هو ده كتب مفاهيم يجب أن تصحح. شيخ صالح وهو شاب كتب كتاب على قاعدة العنوان، على قاعدة الصارم المسلول على شاتم كده، كتاب فيه شدة فيه. أبو قال لي، ومن أهل العلم أبو، قال لي: لو سميته هذه مفاهيمنا لكان علماء. يا أخي علماء، أنت حداد ما عرفناك، شاكوش أخذتوه، أنت شنو زادك ما عرفناك؟ جغم ولبع وردم ما عرفناك، شغال ردميات، ماذا تعمل؟ من أين جئت أنت أيها النكرة؟ اللغة دي أين قاموسها؟ القاموس حقها وين؟ مادة رادا ما التي تستعملها ليل نهار، من درسك إياها؟ من شيخ الرادمين في بلادك التي درست؟ وشيخ الجاغمين في بلادك التي قرأت فيها. فصل في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. سؤال مهم صح؟ يقول لي الفرق شنو بين يعني ربنا كفر عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا، فرق شنو بيناتي؟ شوف الكلام ده، تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. وقد جاء في كتاب الله ذكرهما مقترنين وذكر كل واحد منهما منفردا عن الآخر، يعني تكفير السيئات وغفران الذنوب أحيانا يجن في سياق واحد، يعني جاء ذكرهما مقترنين وأحيانا كل على حدة. فالمقترنان كقوله تعالى حاكيا عن عباده المؤمنين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، والمفرد كقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقوله في المغفرة ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، جد براها المغفرة هنا. وقوله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ونظائره، فها هنا أربعة أمور: ذنوب وسيئات ومغفرة وتكفير. ذنوب وسيئات ومغفرة وتكفير. فالذنوب المراد بها الكبائر، والمراد بالسيئات الصغائر، وهي ما تعمل فيه الكفارة من الخطأ وما جرى مجراه صغائر. ولهذا جعل لها التكفير، كفر عنا سيئاتنا. ومنه أخذت الكفارة، ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين. يعني الكبائر لا بد فيها من توبة، الكبائر لا تكفر بالعمل الصالح، لا بد فيها من توبة على أصح القولين. يعني معنا المسألة فيها شنو؟ فيها خلاف. فلا تعمل في قتل العمد ولا في اليمين الغموس في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة. والدليل على أن السيئات من الصغائر ما تربي على المنهج. يعني هل بس كلام القيم ده السيئات صغائر ناخده كده ولا في دليل؟ يربيك على الدليل. والدليل على أن السيئات من هي الصغائر والتكفير لها قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ففرق بين الكبائر وشنو؟ والسيئات، وندخلكم مدخلا كريما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. شوف، مكفرات للسيئات إذا اجتنبت، معناها هي غير شنو؟ غير الكبائر. ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير. المغفرة اللفظ ده أكمل من لفظ التكفير، ولهذا كان مع الكبائر والتكفير مع الصغائر. فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ، ويتضمن الوقاية والحفظ. المغفرة، لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ، ويتضمن التكفير الستر والإزالة، ويتضمن التكفير الستر والإزالة. وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر كما تقدم. إذا جيت مغفرة بتشمل التكفير، وإذا لقيت التكفير بيشمل شنو؟ المغفرة من جهة المعنى يعني. فقوله تعالى كفر عنهم سيئاتهم يتناول صغائرها وكبائرها ومحوها ووقاية شرها، بل التكفير المفرد يتناول أسوأ الأعمال، كما قال تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، أسوأ الذي عملوا. وإذا فهم هذا فهم السر في الوعد على المصائب والهموم والغموم والنصب، النصب التعب، والوصب المرض بالتكفير دون المغفرة. يعني ليه في الهم والغم والوصب والنصب؟ الوصب شنو؟ الوصب المرض، والنصب التعب. ديل جاء 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 معها ماذا؟ جاء معها التكفير دون شنو؟ المغفرة. كقوله تعالى في الحديث الصحيح ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، كفر. فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب، المصائب الذنوب الكبائر، المصائب ما لا ما بتقدر إنها شنو تغفر بسببها، ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب، ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب. فهي كالبحر لا يتغير بالجيف، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هو قال ابن القيم قال المغفرة متعلقة، إذا جاءت في هذا السياق اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، المغفرة متعلقة بالكبائر والتكفير متعلق بالصغائر. فكأن العبد يقول يا رب اغفر لي كبائر ذنوبي وكفر عني صغارها. نعم. فصل. وتوبة العبد إلى الله محفوفة. قبل ذلك قال فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا. شوف ابن القيم الأديب الذي يقرب لك المعاني في أسلوب أدب رائع، ما كلام يعني كما يقال أكاديمي كده بس معلومات، لا حتى الأسلوب. يقول شبه المكفرات بشنو؟ بالأنهار. يقول فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة. الثلاثة أنهار شنو؟ نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، ونهر المصائب العظيمة المكفرة. دي الثلاثة. ثاني التوبة النصوح، الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، نهر المصائب العظيمة المكفرة. فإذا أراد الله بعبد خيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة فورد يوم القيامة طيبا طاهرا، فلم يحتج إلى النهر الرابع اللي هو شنو؟ الجحيم والعياذ بالله. ويسميها في بعض المواضع الكير الأعظم، الكير جهنم، الكير الأعظم. يعني إذا كان المصائب والأمراض والأسقام والابتلاءات وحتى ضمة القبر ذكرى، إذا دي كلها كانت ذنوب أكبر منها بعد جهنم. وعند في أهل التوحيد. فصل. وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها. توبة من الله قبل توبة العبد وتوبة من الله بعدها. فتوبته بين توبتين من الله سابقة ولاحقة، فإن تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما، يعني يوفق لشنو؟ يوفق للتوبة. فتاب العبد فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابا. التوبة قبل توبة العبد، التوفيق للتوبة والإعانة عليها، والبعدها القبول والثواب. قال الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم، دي قبلها ولا بعدها؟ قبلها. ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. كده الآية، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فأخبر سبحانه أن توبته عليهم ليتوبوا إن الله أن توبته عليهم سبقت توبتهم، وأن هي التي جعلتهم تائبين، فكانت سببا مقتضيا لتوبتهم، فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله عليهم، والحكم منتف لانتفاء علته. ده معنى قول بعض الناس: اللهم تب علي، اللهم تب علينا، تب علينا إنك أنت تب علي، يعني شنو؟ وفقنا للتوبة. ونظير هذا هدايته لعبده قبل الاهتداء، زول كان ضال فيهتدي بهدايته فتوجب له تلك الهداية هداية أخرى يثيبه الله بها على هدايته، فإن من ثواب الهدى الهدى بعده، كما أن من عقوبة الضلالة الضلالة بعدها. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. فهداهم أولا فاهتدوا فزادهم هدى ثانية، وعكسه في أهل الزيغ كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على زيغهم، أزاغ الله دي عقوبة على الزيغ الأول. وهذا القدر هو من سر اسمه الأول، من سر اسمه الأول والآخر. وهذا القدر هو من سر اسمه الأول والآخر، فهو المعد وهو الممد. معد يأذن لك بالتوبة، ممد يمدك بها. ومنه السبب ومنه المسبب، وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه ويجير من نفسه بنفسه: وأعوذ بك منك، كما قال: أعرف الخلق به وأعوذ بك منك. والعبد تواب والله تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق، الإباق الهرب والشرود. وتوبة الرب نوعان: إذن وتوفيق وقبول وإمداد. إذن وتوفيق وقبول وإمداد، وقبول وإمداد. فصل: والتوبة لها مبدأ ومنتهى، فمبدأها الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم، الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم الذي نصبه لعباده موصلا إلى رضوانه، وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وبقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وبقوله: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يعني إذن بداية شنو؟ الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم، ده شنو؟ البداية. ونهايتها الرجوع إليه في المعاد، وسلوك طريقه الذي نصبه موصلا إلى جنته. هنا في صراط وهناك في شنو؟ كمان هناك تسلك الصراط ليوصلك وين؟ الجنة. فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة رجع إليه في المعاد بالثواب. وهذا أحد التأويلات في قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال البغوي وغيره يتوب إلى الله متابا يعود إليه بعد الموت متابا حسنا يفضل على غيره بعد الموت. فالتوبة الأولى وهي قوله ومن تاب رجوع عن الشرك، والثانية رجوع إلى الله تعالى للجزاء والمكافأة. تأمل مرة أخرى، ومن تاب ده من الشرك وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله يجازيه على هذه التوبة بالثواب من القيامة. ده أحد التأويلات. والتأويل الثاني أن الجزاء يتضمن معنى الأمر والمعنى، ومن عزم على التوبة وأرادها فليجعل توبته إلى الله وحده ولوجهه خالصا لا لغيره، يتوب إلى الله خالصا. التأويل الثالث أن المراد لازم هذا المعنى، وهو إشعار التائب وإعلامه بمن تاب إليه ورجع إليه، والمعنى فليعلم توبته إلى من؟ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله، إلى الله إعلام له بمن تاب إليه. ورجوعه إلى من؟ فإنها إلى الله لا إلى غيره. ونظير هذا على أحد التأويلين قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي اعلم ما يترتب على من عصى أمره ولم يبلغ رسالته. فما بلغت رسالته، قال أحد التأويلين في الآية اعلم ما يترتب على من عصى أمره ولم يبلغ رسالته. والتأويل الرابع أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم على فعلها، ثم إذا قوي العزم وصار جازما وجد به فعل التوبة. فالتوبة الأولى بالعزم والقصد لفعلها. أي إنسان الآن يسمع كلام عن التوبة أول شيء يقول لك والله نويت أخلي، ثاني ما برجع على الكلام، ينوي ويعزم، هذه البداية. والثانية بنفس إيقاع التوبة وإيجادها، تاب ومن تاب يعني عزم ونوى وعمل فإنه يتوب إلى الله متابا بإيقاع التوبة وحصولها. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قالوا تقدير الكلام في الأول من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية، قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله قبولا وثوابا يقبلها ويثيبه عليها. السلام عليكم. السلام جزاكم الله. كيف تطبيق هذه المنازل؟ تطبيقها بالعمل بها، تعلمها ثم العمل بها. يعني التوبة دي ابن القيم قال لك دايرة لها صدق ودايرة لها إخلاص ودايرة لها شو ثاني؟ صدق، يعني بالتوبة من جميع الذنوب، وإخلاص بأن توقع لله، وعزم قال كده الثلاثة الذكرين قبيل. الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بها، تعميم الذنوب بها. بعد ما عرفت هذا تبدأ تسلك، تتوب وتصدق في التوبة وتتوب لله رب العالمين وتتوب من كل الذنوب وتفرق بين الكبائر والصغائر، فالكبائر تحتاج إلى توبة والصغائر تكفرها الأعمال الصالحة والمصائب وغير ذلك. فالعلم قبل القول والعمل. يعني أنا وأنت الآن حق الآن نحدث أنفسنا عندنا إشكالات، اللسان عنده ذنوب، العين عندها ذنوب، مخالطة الناس عندنا فيها إشكالات، نعزم من الآن كيف نصحح مسارنا، كيف نرجع إلى ربنا، كيف نصلح شأننا. من الآن نعزم ونوري الله من أنفسنا خيرا ليتوب علينا وليعيننا ربنا سبحانه وتعالى. قال: فصل في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. كم بقي؟ أكيد ثلاث ساعات. فصل في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. طبعا التقسيم ده لنعرف حدود ما أنزل الله على رسوله. ليه؟ في سؤال يدل على سوء بالقصد، يعني واحد يقول له كده حرام، الكذب حرام، يقول له شيخنا من الكبائر ومن الصغائر. هو لما سأل السؤال ده هل يريد أن يعرف ما حدود ما أنزل الله ولا يريد؟ إذا قال له من الصغائر جزاك الله خير، داري واصل. لا، ده سؤال مريض وسؤال مرض، فإن الصغيرة مع الإصرار تكون شنو؟ سيأتيك. قال: والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف والاعتبار. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. طيب لو قلت لك مما مضى في هذه الآية في باب التوبة فائدتان ذكرهم ابن القيم، قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فيها فائدتان على وفق ما ذكر ابن القيم. ما هما؟ أيوه، التكفير للصغائر والمغفرة للكبائر، والفائدة الثانية أن الذنوب تنقسم إلى صغائر. لو عايز ارتبها منطقيا اقول: اولا انقسام الذنوب الى صغائر وكبائر، ثانيا ان المغفره اذا اجتمع المغفره، ده العباره الدقيقه، اذا اجتمعت المغفره والتكفير فالمغفره للكبائر وهي الذنوب والتكفير للصغائر، لانه مر معانا اذا انفردت احداهما تشمل شنو؟ الثانيه. وده بيخش لك في شنو؟ الاسلام، الايمان، البر، التقوى، الإثم، العدوان، في ألفاظ إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت شنو؟ افترقت. قال: وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إقبال ده. وأما ما يحكى عن أبي إسحاق الإسرائيلي أنه قال: الذنوب كلها كبائر وليس فيها صغائر. بالله عليك لو في إنسان ما عنده طلب علم وقال لك كده، ده من يقول لك إسحاق الإسرائيلي؟ هذول ما في كلام الكتاب والسنة والإجماع بلا إسرائيلي، بلا ما في كلام زي ده، ما خلينا منه، ده كلام بتاع زول عنده نفسيات، الله يعينك يتعالج منه انت. عالم ابن القيم قال شنو؟ فليس مراده انه مستوي في الاثم، ما درست كده الامام ده، بحيث يكون اثم النظره المحرمه كاثم الوطء الحرام. ده امام عالم ما بيجعل النظر الحرام كالوطء الحرام، فهمتوا؟ وإنما المراد أنها بالنسبة إلى عظمة من عصي بها كلها كبائر، بالنسبة إلى عظمة من عصي بها كلها كبائر، ومع هذا فبعضها أكبر من بعض. درس تربوي مهم أن كلمات العلماء التي ظاهرها الإشكال ينبغي أن توجه على وفق قواعد الشرع وعلى الظن الحسن به. أئمة قالوا كلام ممكن يحمل محمل حسن، يحمل على حسب مكانه في العلم، لا يمكن أن تحمل يبين الخطأ من الصواب بأدب العلم وأدب الإسلام. وعلى هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معنى في كلام ديع، والذي جاء في لفظ الشارع تسمية ذلك لمما ومحقرات، كما في الحديث إياكم ومحقرات الذنوب. وقد قيل إن اللمم المذكور في الآية من الكبائر، إلا اللمم حكاه البغوي وغيره قالوا. طيب ما هو قال والذين يجترمون كبائر إثم الفواحش إلا في جماعة قالوا اللمم ذات كبائر. طيب ها إذا كبائر إلا دي الاستثناء ده شنو يعني؟ قالوا معنى الاستثناء أن يلم بالكبيرة مرة ثم يتوب منها، إلا اللمم يعني يلم بها مرة ثم يتوب ويقع فيها ثم ينتهي عنها لا يتخذها دأبه، يعني ما طوال مواصف عليها، يعني المواصل عليها دي أمرها عظيم، لكن التي يقع فيها ويتوب منها أمرها أخف. وعلى هذا يكون استثناء اللمم من الاجتناب، إذ معناه لا يصدر منهم ولا يقع منهم الكبائر إلا لمما. اقبى معنى الكلام على القول ده إنه حتى الكبيرة إلا شنو أحيانا ليس دأبا ولا مواصلة. والجمهور على أنه استثناء من الكبائر، القول حق البغوي ده مستدرك عليه جمهور المفسرين إنه من شنو من الكبائر، وهو منقطع ليس متصلا، أي لكن يقع منهم اللمم. وحسن وقوع الانقطاع بعد الإيجاب، الانقطاع بعد الإيجاب، والغالب خلافه، فإنه إنما يقع حيث يقع التفريغ، أن في الإيجاب هنا معنى النفي صريحا، فالمعنى لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم والفواحش فحسن استثناء اللمم. ده معنى بلاغي أو معنى من معاني أحكام الاستثناء المتصل والمنفصل. العايز يستزيد يشوف كتب إعراب القرآن التي فيها شيء من هذا. قال ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال الذنوب كلها كبائر، الكلام الجميل ذاك يعني. ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال الذنوب كلها كبائر، إذ الأصل في الاستثناء الاتصال، ولا سيما وهو من موجب، ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، ثم اختلفوا في فصلين، أحدهما في اللمم ما هو، والثاني في الكبائر، وهل لها عدد يحصرها أو حد يحدها، فنذكر شيئا يتعلق بالفصلين. بدأ يتكلم عن اللمم ويتكلم عن حد الكبائر والصغائر، يعني تعريف، يعني هل هنالك حد يميز هذه عن هذه؟ ده إن شاء الله تعالى درسنا القادم بحول الله وقوته. وصلي يا عمرو، صلي أحسن كده. إن شاء الله نقف هنا إن شاء الله، ونصلي رفقا بالناس. نسأل الله يوفقنا لطاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.